قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي مباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام وباسم الزملاء كافة نرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. وأنتهز هذه الفرصة لأبارك لعموم المسلمين في كل مكان بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى أرض المملكة العربية السعودية، سائر المولى عز وجل أن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يطيل في عمره على طاعته. أهلا وسهلا بكم دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحييك.
وإن كان لكم يا شيخ من تعليق حول هذه المناسبة التي تسعدنا جميعا حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله قدوما مباركا، وأن يجعله قدوم خير للعباد والبلاد. ولا شك أن قدوم ولي الأمر إلى بلده وإلى أهله مما تفرح به النفوس وتسر به الخواطر، وما زفه للشعب من زيادات وإصلاحات تتعلق بأمور المعاش هو مما يرجى خيره لعموم الناس، وهو إن شاء الله تعالى بداية خير يرجى أن يعم البلاد وأن ينتفع به جميع أفراد هذا الشعب المبارك. أحمد الله تعالى على هذا الرجوع، وأسأله تعالى أن يمن على ولي أمرنا بالصحة والعافية، وأن يسدده وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تذكره، التي تعينه على الخير وتسدده، والتي تذكره إذا نسي. أسأل الله جل وعلا لجميع ولاة المسلمين أن يوفقهم للعمل بما فيه خير العباد والبلاد.
اللهم أمين. حسن الله عليكم شيخ. هذه هي الوقفة الأولى وهي وقفة فرح وسرور. الوقفة الثانية يا شيخ هي على النقيض تماما حقيقة، يعني نريد يا شيخ أن توجه كلمة لإخواننا يا شيخ في ليبيا، هم بحاجة إلى من يضمد جراحهم، إلى من يواسيهم، إلى من يقف معهم. وأنت يا شيخ لك مكانتك ومنزلتك عند الجميع وعند الإخوة والأخوات في ليبيا على وجه الخصوص، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن ما يجري في الأرض الغالية ليبيا أمر محزن ومؤسف ومخجل في نفس الوقت، وذلك أن ما يجري من بطش غاشم على قوم عزل بطريقة وحشية يستنكرها القاصي والداني المسلم والكافر أمر تعجز الألسن عن وصفه واستنكاره، وذلك أنه أمر يشين ولن ينسى الناس مثل هذا المواقف، لن ينسى الناس هذه الدماء التي سالت، ولن ينسى الناس هذه الصرخات والاستغاثات التي تسمع من عدو خارجي، لا تسمع من هم من أهل البلد، من يحكمونها ويسوسونها ويزعمون أنهم يسعون في صلاحها. لا شك إن هذا أمر في غاية الأسى. يعني أنا لا أملك ما أقوله في تعبير حجم الفاجعة والفادحة، لكن الذي أستطيع أن أقوله أن هذا من البلاء، هذا لا شك أنه من البلاء الذي يمتحن به أهل تلك البلاد. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ عليهم صبرا الذي نستطيع أن ندعو لهم، وأنا أوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في الدعاء لهم أن الله يكشف ما حل بهم من كربة، ويكشف ما نزل بهم من فتنة، وأن ينتقم لهم ممن آذاهم وسفك دماءهم، وأن يعجل لهم بالفرج عاجلا غير آجل. وهذا الدعاء لا يستهين به أحد، الدعاء سلاح المؤمن، وهو أعظم الطرق التي يصل بها الناس إلى مطالبهم. ولذا إلى مطالبهم. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بالإلحاح على الله تعالى بالدعاء. إذا ضاقت الأسباب وانقطعت السبل وليس هناك باب يصار إليه، فليعلم أن هناك بابا لا يغلق، وهو باب رب العالمين الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأوصي إخواني بالصبر والتكاتف والتراحم والتعاون، كما أوصي كل من له طاقة وقدرة في رفع البلاء عنهم وفي كشف الضر عنهم أن لا يتأخر وأن لا يترك سبيلا لمساعدتهم، فإنهم في حاجة ماسة إلى من يقف معهم ولو بالكلمة. فإن الإنسان لا يبخس شيئا من الخير، فلعل الله تعالى أن يجري الخير ولو بالكلمات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، أسأله بعزته وسلطانه وملكه الذي به يقضي ويقدر، أن يقضي لإخواننا فرجا عاجلا غير آجل. اللهم ارحم إخواننا في ليبيا، اللهم ارحم اللهم ارحم أيتامهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم كلهم معينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف ما حل بهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم إنا نسألك من فضلك أن تعينهم وأن تسددهم وأن تكتب لهم فرجا عاجلا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخ، نسأل الله أن يتقبل ما دعوت. نبدأ في عرض أسئلة الإخوة. هنا أخونا الشيخ محمد، يعني أو نريد أن نرجئه يا شيخ حتى بعد أن نعود من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. إلى مشاهدينا الكرام، ما هي إلا ثواني معدودات وننتقل ونتحول بكم إلى خير البقاع، إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، لننقل لكم من هناك أذان صلاة المغرب ثم نعود إليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبك صاحب الفضيلة. دكتور، هذا سؤال من أخينا محمد من الجزائر، يقول هو عنده شركة، يقول هناك أموال تدخل وتخرج في رصيد الشركة في إطار المعاملات مع الزبائن. يقول مشكلته كما وصفها، يقول عند وصول وقت الزكاة لا أستطيع تقييم المبلغ اللازم للزكاة، فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق ب الزكاة في المال، نعم، لا تجب إلا إذا حال عليه الحول في الأموال النقدية،
نعم،
وبالتالي إذا كان عندك مبلغ فانظر هل حال عليه الحول، مر عليه سنة، نعم، فإن كان مر عليه سنة فالواجب أن تزكيه على حسب ما مجتمع لك وفيه ربع العشر وهو 2.5%،
نعم،
أو طريقة أخرى يسيرة لإخراج قدر الزكاة بأن تقسم المبلغ على 40 وما نتج فهو الزكاة. فإذا كان عندك مثلا في الحساب 80,000 مر عليها سنة فاقسمها على 40 سيكون زكاتها 1000 ريال في كل 40,000 1000 في كل 40,000 1000 في كل 400 ريال أو 400 دينار 10 دينار.
أحسنت، أحسن الله إليكم. تقل اتصالات الأخت نهى من السعودية، تفضل أخت نهى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن السؤالين؟
نعم تفضلي. الأول،
هل طواف القدوم واجب؟
طواف القدوم، طيب.
السؤال الثاني، كم رواتب صلاة العشاء؟
راتبة صلاة العشاء. طيب شكرا لك يا أختي نهى. الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس شيخ عندي سؤالين.
الأول،
الحين أنا شيخ أحيانا أجي مثلا أضيع ركعات عن إمام،
نعم،
وأنا أقضي الركعة،
نعم،
بعد ما أخلصها أشك أني قرأت الفاتحة وما قرأتها،
نعم،
فأحيانا أخلص الصلاة وبعدين أعيدها مرة ثانية.
أها.
ف يعني وأحيانا بعد أعيدها ويجيني الشك مرة ثانية، ف
نعم نعم
أسوي.
طيب
السؤال الثاني،
نعم.
أنا كنت شكيت في عدد الركعات.
نعم.
فزودت ركعة وسجدت للسهو. بس نسيت سجدت السهو وسجدت بعد السلام. هل يلزم أني أتشهد؟
نعم. طيب طيب. وإياك شكرا لك. شكرا لك. السلام ورحمة الله. طيب شيخ. الأخت أم أيمن من الجزائر. تفضل يا أم أيمن. هل ما زالت معنا أم أيمن؟
ألو.
نعم تفضل يا أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل الأول.
السؤال الأول عندي حواجبي عريضة جدا وها متواصل مع شعر الجبهة حتى شعر الظهر.
نعم.
الله أكبر.
يعني تشبه حواجب الرجال. هلا
كيف ما يمكن يعني كل هذه المنطقة شعر يعني ما في فاصل بين الجبهة وال وشعر الظهر؟
لا يعني النمو
حسب ما وصفت يعني. حسب ما وصفت انه متصل.
اي متصل ملتصق معها جدا يعني حتى شعر الراس.
اها طيب
سبحان الله.
طيب والسؤال
اسود يعني اسود.
طيب والسؤال الثاني
يعني هل استطيع ان ازيله
بطريقه هذا يا اختي لحظه هذا ليس حاجبا هذا جبهه فازاله الشعر الذي هنا لا حرج فيه ليس الحاجب هو الخط الذي فوق العين اما ما ارتفع وصل هذا خارج عن المعتاد
هو اذا يعني
كان هذا ليس من الحاجب
يعني هي لا تستطيع تحدد الحاجب اختي ام ايمن انت تقولين أنا. انت تقولين هو ملتصق ولا تستطيعين ان تحددي شعر الحاجب يعني تخشين ان تاخذي من الحاجب لو ازلتيه طيب والسؤال الثاني
نعم السؤال الثاني خمارها استطيع ان يعني الالوان
اها نعم
لون يعني الابيض والاسود فقط ام كل الالوان يعني استطيع ان
طيب واضح السؤال الاخير
والسؤال الثالث هو عن المعطف هل استطيع ان اضع المعطف فوق الجلباب
اها طيب واضح شكرا اختي مريم شكرا لك طيب يا شيخ اختنا نهى من السعوديه سالت عن طواف القدوم تقول هل هو واجب يا شيخ في الحج
طواف القدوم وهو نعم. الطواف الذي يبتدئ به القادم الى مكه
نعم.
في حج قران او افراد
او افراد نعم
يبتدئ بالطواف سبعه اشواط هذا في قول عامه العلماء انه سنه نعم. وليس واجبا
نعم
ومعنى هذا انه اذا فعله فذاك خير وسنة وإذا تركه فليس عليه شيء ولا نقص في حجه
نعم.
ذهب طائفة من أهل العلم وهم ذهب الإمام مالك إلى أن طواف القدوم واجب استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والأقرب أنه سنة كما قال الجمهور وعليه فإنه يسن أن يفعل القادم إلى مكة بحج قران أو أفراد هذه الطواف سبعة أشواط
نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة
أحسن الله إليكم سؤالها الثاني عن راتبة صلاة العشاء
راتبة صلاة العشاء نعم. ركعتان هكذا جاء
قبل أم بعد الشيخ
عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء فالراتبة بعد العشاء وليست قبل أما ما قبل العشاء فهو سنة مطلقة
نعم.
تندرج في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة
نعم.
وليس ذلك راتبة إنما هو لمن نعم. شاء وأما الراتبة فالتي كان يديمها وورد فيها الفضل الخاص
نعم.
الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة
نعم. السمح لكم.
هذا في نعم. الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر
نعم
وركع واربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذا هذه 12 ركعة هي التي يحصل بها الفضيلة التي جاءت في حديث أم سلمة في صحيح الإمام مسلم من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة هذا في كل يوم ونقول له وأقول لو يقال لنا نبني لك غرفة كل يوم إذا صليت ركعتين في الدنيا كان استكثرنا
كيف
بيت
في الجنة
وهو في الجنة في أفضل مكان وأحسن منزل تشتاق له النفوس نسأل الله من فضله الله يعيننا وإياكم على طاعته
آمين. آمين أحسن الله إليكم شيخ الأخ عبد الله من السعودية شيخ يبدو أنه يعاني من شيء من الوسواس يقول أحيانا هو تفوته بعض الركعات يقول عند القضاء يشك هل قرأ الفاتحة أم لا ثم يعيد الصلاة ثم يشك مرة أخرى وقد يعيدها مرة أخرى يا شيخ كيف يتغلب على مثل هذا
يتغلب على مثل هذا أن يستعين بالله تعالى بترك الوسواس والإشكالية ليس في الحكم الشرعي لأنه ما عنده مشكلة
ما
في الشرعي يعلم أنه قراءة الفاتحة لازمة لكن إشكاليته في شكه الذي يتعلق بنفسه وهذا قد يكون في الصلاة وقد يكون في الصوم وقد يكون في النية وقد يكون في الطهارة وقد يكون في حتى في الأمور الحياتية حتى يعني يقال أنه قد يكون يعني بعض من يشكو في الشيء واضح وظاهر يعني يغلق الإنارة في الغرفة ثم يشك هل أغلقها أو لا وهي مظلمة طبعا شو يشك يعني ما ثم يذهب ينظر هل أغلق أو ما أغلق هذا مرض أسأل الله أن يشفيها صاحبه وأن يعافيه وله مظاهر عديدة قد تظهر في صلاة قد يظهر في أمور حياتية لكن العلاج من طريقين الطريق الأول أن يستعين الله تعالى بالدعاء وسؤاله كشف الضر ويقوي قلبه بقوة إرادة تصرف عن الالتفات والإنصات لهذا الهاجس الذي يوشوش في أذنه أن يرجع إلى هذا العمل هذا ما يتصل بالأمر الأول العلاج الثاني هو أن يذهب للأطباء النفسيين أو الأخصائي أو أخصائي النفس لطلب العلاج لأنه ثبت بالتجربة أن من الأطباء من يعطي علاجا يوقف هذا الضغط الذي يقع في نفوس الناس نتيجة اختلال في أنزيمات أو إفرازات في البدن تفضي إلى هذا النوع من المرض وأعرف شخصيا أعرف من كان مبليا بوسوسة مرهقة مزعجة عانه الله تعالى بأخذ السببين ونجا وسلم والآن يعيش حياة طبيعية فلذلك أنا أقول ينبغي أن لا نستسلم للمرض ونقول ما في علاج أو حاولت لا المحاولة لابد أن تكون متكررة وأن يطرق الإنسان الأبواب والسبل المتاحة بعض الأخوان يقول ذهبت لطبيب وما حصلت نتيجة طيب يعني هي لم تقف على طبيب واحد قد لا يكون هذا موفقا وقد يكون وقد يوفق غيره وحتى لو ذهب إلى أكثر من طبيب يعني هو ينبغي أن يعرف أن في سبب لا يمكن أن يغلق وهو أن يرفع يديه لله تعالى وهذا الدعاء سبب لإدراك المطالب أنا أؤكد أن الدعاء أعظم باب يدرك به الإنسان مطلوبه لماذا؟ لأنه يسأل من الملك
سبحانه
الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فليلح على الله تعالى بالدعاء ويصدق في اللجأ إلى الله تعالى وأجزم أن من صدق الله فإن الله لا يضيعه لكن قد يتأخر الجواب لحكمة أو لفوات شرط أو لوجود مانع لكن هذا هو الطريق فإذا سلكه الإنسان وصل إن شاء الله تعالى
إن شاء الله حسن الله إليكم سؤاله الثاني يقول هو شك في عدد الركعات فغلب على ظنه النقص فأتى شيخ بركعة يقول لكنه سجد سجود السهو بعد السلام يقول هل يلزم التشهد هنا وهل هنا سجود بعد السلام
بعد السلام التشهد أو سجود السهو إذا كان بعد السلام لا حاجة لأن يسجد لا حاجة لأن يتشهد يسجد السجدتين ثم يسلم مباشرة الأمر في هذا يسير وسهل وأما كونه قبل أو بعد ما عندك مشكلة
الحمد لله
ما عندك مشكلة الأفضل
نعم.
في سجود السهو أن يكون فيما ورد أنه قبل وفيما ورد أنه بعد فإذا اشتبه على الإنسان يسجد قبل أو بعد يكون قبلا هذا الأفضل
أحسن الله إليكم الأخت أيمن من الجزائر الشيخ تحدثت عن حواجبها تقول هي عريضة ومتصلة مع شعر رأسها تقول كل يعني جبهتها تسأل يا شيخ عن إزالته هي تخشى أنا سألتها وقالت هي تخشى عند إزالتها أن تأخذ شيئا من حاجبيها
يعني أنا فهمت أنه الشعر
متصل
يعني
تماماً.
متصل يعني نعم. كل هذه المنطقة
نعم.
شعر هكذا قال
نعم.
وبالتالي هذا إزالته لا حرج فيه لأنه من إزالة الشعر الذي على الوجه
نعم.
حتى لو قلنا إن إزالة النمص لأن النمص نعم. للعلماء فيه قولا منهم من يقول إنه إزالة شعر الحاجب فقط ومنهم من يقول إنه إزالة شعر الوجه كله
نعم.
والصحيح أنه يقتصر فقط على الحاجب هذا الصحيح لكن في حال التشويه
نعم.
وجود ما هو خارج عن المعتاد إما لتشويه وإما لعيب في أصل الخلقة عند ذلك يمكن إزالته بالمعالجات التي تعالج التشويه أو تزيل هذا العيب لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى وليس هذا من النمص الصحيح أن إزالة الشعر من الوجه تجوز عند الحاجة وإذا ولو لم يكن هناك عيب لو كان هذا للتجمل، فإذا كان فيه عيب أو كان ذلك في إزالة التشويه فلا لا بأس، ومن باب أولى يعني تكون الحاجة قائمة. أما ما يتصل أنه هي تخشى أن تصل الحاجب، إذا وصلت الحاجب من غير اختيار يعني أخطأت، فقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم يعني ما قصد، هي ما قصدت.
نعم صحيح.
وبالتالي لا حرج عليها إن شاء الله.
وإذا كان يا شيخ متصلين
الحاجب الأقرن المقترن،
نعم
هذا خارج عن المعتاد.
نعم.
فإذا شاءت أن تزيله بأي نوع من الإزالة فلا حرج إن شاء الله تعالى تزيل هذا القرن بين الحاجبين.
نعم. الحمد لله. سؤالها الثاني حول الخمار يا شيخ، تقول هل من بأس فيما لو ارتدت خمارا غير الأسود والأبيض يا شيخ، ارتداء لون الخمار
الذي ورد عن الصحابيات في وصف عائشة لما نزلت آية الحجاب أنهن لبسن السواد رضي الله عنهن، حتى قالت في مدح نساء الأنصار إنه لما نزل أمر الله تعالى بالحجاب شهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وعليهن مرطهن كأنهن الغربان، يعني من السواد الذي غشاهن بالامتثال الحجاب الذي أمر به، لكن ليس في الشرع أنه لا يكون الحجاب إلا بالسواد، بل الحجاب يكون الحجاب والستر يكون بكل ما يستر، لكن ينبغي أن لا يكون الحجاب في نفس ذاته زينة.
نعم.
وهذه مسألة يعني مهمة ينبغي أن تتنبه لها الأخوات، وهو أنه الحجاب مقصوده ستر الزينة.
نعم.
لا أن يكون هو زينة في ذاته.
صحيح.
وبالتالي هذه العباءات التي فيها زركشة وفيها تطريز وفيها فصوص وفيها ألوان زاهية هي في الحقيقة قد تكون يعني في لفت النظر أشد.
صحيح.
من مما لو نزعت هذه العباءة.
نعم.
فينبغي أن لا نفوت المقصود من هذا الحجاب، وهو أن تستر مفاتنها وأن لا تبدي الزينة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها مما لا يمكن ستره. فالحجاب لا ليس له لون محدد، يكون بأي لون، لكن ينبغي لا يكون زينة في ذاته. إذا كان في البلد نوع لون معين سائد ينبغي مراعاة السائد في البلد، لأن ذلك مما يلاحظ فيه عدم الشهرة.
نعم.
هذا الذي ينبغي أن يلاحظ.
نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم.
نعم.
الأخت لما من الإمارات، تفضل يا أختي لما.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين لو سمحت.
الأول منهما
بالنسبة لصلاة صلاة الضحى وصلاة قيام الليل، هل يجوز أن تصلى 8 ركعات بتسليمة واحدة؟ هل هذا يصح؟
طيب.
كل 8 ركعات بتسليمة. والسؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للبنت، هل هي مكلفة بنفقة على أهلها أخوانها أهلها، أم هي تستطيع أن تنفق من زكاتها أو مثلا صدقة؟
طيب.
أو هي مجبورة بالنفقة مثلها مثل الرجل يعني.
نعم. طيب.
بحال كانت أنها تشتغل وأن أخوانها بحاجة مثلا للنفقة يعني.
واضح واضح أختي.
شكرا شكرا جزاكم الله ألف خير.
وإياك. شكرا أختي لما. طيب شيخ الأختم أيمن. نعم معنا اتصال. الأخت سلمى من السعودية، تفضل أختي سلمى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان عندي كم سؤال شيخ ممكن؟
تفضلي تفضلي أختي سلمى.
سؤال أول شيخ.
نعم.
هل يعني الحرم يعني لو جاء الحيض يعني شيخ يعني الحيض قبل صلاة الفجر؟
نعم.
كنت بصلي قبل بعد الأذان الأول حول 10 دقائق كذا.
نعم.
فيها الدواء طايح عليه، هل أصلي صلاة الفجر عيدة؟
تصلين الفجر؟
إي هل أصليه؟
هي حاضت قبل دخول الوقت.
بعد دخول الوقت يوم بغيت أروح أصلي لقيت طايح زين الحين.
أنت تقولين الأذان الأول؟
إيه.
الأذان الأول أم الثاني؟
لا الأول.
الأذان الأول يعني ماذا؟ طيب واضح عموما. والسؤال الثاني. نعم.
والشيخ أنا عندي يعني مرة عند غازة الشيخ عندي تفاهة والوضع يعني مرة أشق على نفس مرة بالوقت ورا 4 مرات 5 مرات يعني بالوقت صلاة الوحدة.
أها تتوضئين؟
يعني أصلي وأنا على حالي على حد يعني أطول يعني شيخ.
ها وسواس يعني شيء من الوسواس؟
لا مو وسواس يا شيخ.
أجل؟
عندي يعني انتفاخات مرة وعندي ثلاث ثاني.
أها طيب طيب.
وصليت يا شيخ أربع صلوات يا شيخ بدون وضوء يعني هل أعيدهن؟
اها طيب واضح
مره يا شيخ شغل علي مره انت
طيب طيب. واضح 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 جدا اختي سلمى امين امين
لكن سؤال اخر شيخ
طيب
وشيخ عندي يعني انا على طول اطفال يعني الامهات يعني شيخ عادة بعض المسلسلات مره
طيب تسمعي توجيه الشيخ
شيخ انصح وما يرد يعني ام الامهات يا شيخ انصح يعني ما استودع
زين زين تسمعي توجيه الشيخ اختي سلمى شكرا لك شكرا اختي سلمى الأخ محمود من العراق تفضل أخي محمود
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال يا أخي العزيز
تفضل الأول
سؤالي الأول إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة هل المأمومين يتابعون أم لا يتابعون
طيب ما نبهوهم
يعني نبهوه سبحان الله فهو قام إلى الركعة الخامسة ولم يرجع فبدأ يقرأ وهم هل يتابعون أم لا يتابعون
طيب طيب واضح والسؤال الثاني
السؤال الثاني نزع الجواليب أجلكم الله بعد المسح عليها هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء
اها طيب واضح شكرا لك
شكرا
أخي
جزيلا أخير.
شكرا شكرا, شكرا. طيب شيخ الأخت أيمن سؤالها الأخير عن لبس المعطف فوق الجلباب يا شيخ
المعطف إذا كان يعني لا يبدو مفاتن فلا حرج
نعم
وإذا كان حجم البدن
نعم
المعطف أظنه يعني جاكيت
نعم
طويل
مثل نعم بالضبط نعم يسمى بالطو يسمى نعم
بس ينبغي أن تحرص على أن لا يكون مبديا للمفاتن
نعم أحسن الله عليكم الأخت نما من الإمارات سؤالها الأول عن عدد ركعات عفوا عن صلاة الضحى وقيام الليل فيما لو صلت شيخ ثمان ركعات بتسليمة واحدة تقول هل يجوز شيخ
لا حرج في أن تصلي ثمان ركعات بتسليمة واحدة
نعم
وقد قال بذلك بعض أهل العلم لكن الذي يفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين هكذا ينبغي أن تكون الصلاة فلو أنها صلت أكثر من هذا صلت نعم. أربع متصلة ست متصلة ثمان متصلة فهذا له وجه والذي يظهر أنه لا بأس به على الصحيح من قول العلماء من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز
نعم.
ومنهم من يرى أنه مكروه ومنهم من يرى أنه مباح أن يصلي زيادة على ثنتين
نعم.
أن يصلي مثلا أربع بتسليمة واحدة والأقرب أن ذلك مباح لكن السنة أن يصلي ركعتين ركعتين هذا هو الغالب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من أنه صلى أربع أو ست لا سيما في صلاة النهار فهو محمول على هذا فيما يظهر
نعم.
وإنما ذكر العدد لكونه انتهت صلاته إلى ست ركعات
نعم.
لا أنه صلىها أو ثمان ركعات لا أنه صلىها بتسليمة واحدة
نعم. جزيتم خيرا سؤالها الثاني عن الفتاة الموظفة هل تجب عليها يا شيخ النفقة نفقة على والديها على إخوتها والشق الثاني عن زكاة مالها هل يمكن أن تعطيها لوالديها ولإخوتها
النفقة الله تعالى يقول وعلى الوارث مثل ذلك
نعم.
بمعنى أنه إذا كان إنسان يرث شخصا
نعم.
فإنه يجب عليها أن ينفق عليه إذا بشرط أن يكون غنيا والشرط نعم. الثاني أن يكون ذا حاجة فإن كان اختل واحد من هذين الشرطين فلا تجب النفقة
نعم.
على من يرث فإذا كانت هي ترث طبعا هي ترث والدها ووالدتها نعم. فإذا كانوا على هذا الوصف لهم حاجة وهي غنية
نعم.
تقدر الغنى لا يلزم أن تكون فاحشة الغنى لكن عندها ما يكفيها
نعم.
ويفيض شيء عن حاجتها ففي هذا الحال تنفق على والديها
نعم.
إذا كانا محتاجين
وبالنسبة لإخوتها يا شيخ
إذا كانوا يرثونها نعم إذا كانت نعم. ترثهم فنعم أما إذا كانوا لا إذا كانت لا ترثهم كان يكونوا مثلا عندهم أولاد
نعم.
فهنا هي لا ترث لوجود الأولاد بالتالي لا تجب النفقة عليها لكن لا تجب النفقة عليها لهم لكن تعطيهم من باب صلة الرحم
نعم والزكاة يا شيخ بالنسبة لزكاة مالها
والزكاة مالها وش فيها الزكاة
تقول هل يمكن أن تعطي مثلا والديها أو تعطي إخوتها من
يعني
زكاة مالها
هو إذا كان لا قدرة لها على الإنفاق
نعم
وهم محتاجون أي قام فيهم الوصف الذي يوجب الزكاة
نعم.
بأن كان واحد من الثمانية إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين على إلى آخر ما ذكر الله تعالى.
نعم.
فيجوز أن تعطيهم على الصحيح.
نعم.
فيجوز أن تعطي الزكاة لوالدها.
نعم.
أو لوالدتها أو لإخوانها إذا كانت لا تستطيع أن تسد حاجتهم.
نعم.
من مالها.
نعم حسن الله عليكم. الأخت سلمة من السعودية شيخ هي سألت سؤالا تقول إذا حاضت المرأة تقول بعد الأذان الأول وأنا سألت وقت الأذان الأول أو الثاني قالت الأول دخول وقت صلاة الفجر يا شيخ هل هو بالأذان الأول مثلا هنا عندنا في السعودية
هو في السعودية ولا في غيرها؟
نعم
الأذان
بعض مباشرة يعني قد يكون في فاصل بسيط مثلا لكن ما ندري يعني الحال لكن عندنا هنا بينهما ساعة تقريبا
لا هو على كل حال حتى.
نعم.
لو كان الفاصل يسير
نعم
الأذان الأول قبل الفجر.
نعم.
وهذا المشروع فيه
زي.
أن يكون قبل الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عائشة بن عمر لا يمنع أنكم أذان بليل.
نعم.
فإنه يؤذن بليل ولكن إذا أذن ابن أم مكتوم فمعنى هذا أنه الأذان السابق على الوقت اللي هو الأول هذا للتنبيه.
نعم.
وليس مقصودا.
نعم.
لذاته وبالتالي فإنه إذا حاضت المرأة بعد الأذان الأول فلا يجب عليها صلاة الفجر لأنها لم تدرك الوقت.
نعم.
وكذلك لو حاضت بعد الأذان الذي في الوقت وقبل أن يتضايق الوقت مثلا هي حاضت قبل شروق الشمس بخمس دقائق.
نعم.
نقول هذه الخمس دقائق الآن هي وقت الذي تقدرين فيه.
نعم.
فعل الصلاة فتأخيرك الصلاة إلى هذا الوقت ثم حيضك لا يسقط الطلب.
نعم.
فمعنى هذا إذا طهرت فصلي هاتين الركعتين اقضي صلاة الفجر لكن لو أنها حاضت بعد الأذان مباشرة بعد عشر دقائق نصف ساعة من الأذان فهنا ليس عليها قضاء هذه الصلاة لأنها وجد المانع وتأخيرها مباح فيسقط عنها الوجوب بمعنى أنه لا يجب عليها الصلاة ولا قضاؤها.
نعم أحسن عليكم. سؤالها الثاني هي تعاني من حدث دائم يا شيخ وتعاني من هذا تقول يشق عليها الوضوء كثيرا تقول بأنها صلت أربع صلوات دون وضوء يا شيخ
إذا كان هذا الحدث دائم.
نعم.
فما تحتاج أن تتوضأ إلا على وجه الاستحباب بمعنى أنه من كان معه خارج دائم سواء كان.
نعم.
ريحا أو.
نعم.
كان غيره عند ذلك إذا كان مستمر غير منضبط فإنه تتوضأ وتضع ما يمنع خروج الناقض وتصلي.
نعم حسن.
وإذا دخل وقت الصلاة الأخرى فيسن لها الوضوء لكن لا يجب يسن لها الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضأ عند كل صلاة.
نعم.
وهذا على وجه الاستحباب.
حسن الله عليكم. سؤالها الأخير تريد منكم توجيه نصيحة للأمهات تقول بأنه أحيانا يعني يتركون أبنائهم أمام شاشات التلفاز يتابعون المسلسلات وتضيع الأوقات إلى آخر حاجة.
اللهم هدينا فيمن هديت. على كل حال المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم.
فينبغي لولي الأمر من والد ووالدة وأخ وأخت أن يتعاونوا على كل ما فيه الرشد والخير.
نعم.
بمعنى أنه نسعى إلى تكميل أنفسنا ونسلك في ذلك السبل الحسنة نمنع الردى والشر من بيوتنا ما أمكن وإذا كان هناك شيء وصل فينبغي التوجيه للبعد عنه.
نعم حسن الله عليكم. أخونا محمود من العراق يقول إذا قام الإمام طيب أرجئه بعد استقبال اتصال الأخت أريج من السعودية. تفضل أختي أريج.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ احنا خالتك وفت تقريبا من اسبوعين وكان عندها ديون وكذا فعندي واحد من اخواني عنده زكاة يقدر يعني من الزكاة ندفع الفلوس للناس اللي كانوا يعني عندها دين ليهم وكذا.
ما تركت وفاء هي
ما عندها مبلغ يمكن ان يسدد.
لا لا ما عندها هي اي شيء ما عندها فلوس.
طيب واضح. سؤال اخر.
لا
شكرا لك يا أختي أريج. طيب شيخ أعود لي لأخينا محمود من العراق يقول إذا قام الإمام للركعة الخامسة ونبهه المأمومون لكنه استمر في قيامه يقول لم يرجع هل يقومون معه ويتابعون الشيخ أم يبقون جالسين؟
إذا قام الإمام فإن كان هناك إلى خامسة أو ثالثة في الفجر.
نعم.
أو رابعة في المغرب يعني لا ركعة زائدة.
صحيح.
إن كان الإمام قد أخل بالصلاة إخلالا بينا بأن ترك ركنا السجود أو الركوع فهم يتابعونه لأن هذه مكان ما أخل به.
نعم.
نعم. فإن كان لم يخل بشيء ظاهر فعند ذلك يجب تنبيهه، فإن رجع فذاك، وإن لم يرجع فالمأموم له حالا، إما أن يغلب على ظنه أن الإمام إنما استمر لخلل في صلاته، كان يكون ترك قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات، وإما أن يكون ترك الخامسة استمر نسيانا، فإن غلب على ظني أنه استمر نسيانا فلا يتابع، أما إن غلب على ظني أنه قام إلى الخامسة وبعده واستمر فيها بعد تنبيهه لكوني أخل فليتابع إذا شك، وهذا هو الغالب في حال الناس إنه ما يدري حال الإمامة، الذي يقرب ويظهر والله أعلم أنه يتابعه، وهذه الزيادة في الصلاة لمتابعة الإمام لأنه احتمال أن يكون هناك خلل في الصلاة، والذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة فتبعوه، ولما سلم أخبروه فقال إنما أنسى كما تنسون، وأخبر بأنه حصل على النسيان. نعم. فالمأموم إذا اشتبه عليه فليتابع إمامه، وأما إذا غلب على ظن أن هذا نسيان، لأن بعض الأئمة عنيد ما يرجع. نعم. فإذا كان عدم رجوعه لكونه مثلا متيقن أنه إمامه غلب على ظن أن إمامه على الصواب ليس عنادا، فعند ذلك يتابعه. نعم. طيب إذا سلم الإمام ما تابعه وسلم قال أنا أخللت بركعة فلم أقرأ الفاتحة، الذي يظهر لي أنه لا يلزمهم شيء، يسلمون ويكتفون بما صلوا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ، جزيتم خيرا. سؤاله الثاني عن نزع الجورب بعد المسح عليه، يقول هل ينقض الوضوء؟ تحتاج إلى تفصيل هذه.
وشون
هو يقول مسح على الجورب ثم خلعه يا شيخ، هل هنا انتقض الوضوء أم يصلي مثلا؟
جمهور العلماء على أن خلع الجورب أو الخف يبطل الوضوء.
نعم.
وهو بالإجماع يبطل المسح عليه، ما يمكن أن يرجعه ويمسح عليه، هذا إجماع. لكن هل يبقى وضوءه؟ أكثر العلماء على أن الوضوء ينتقض بخلع الجورب.
نعم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يذهب، لا يبطل الوضوء، بل وضوءه باطل، وهذا أقرب إلى الصواب. فإذا مسح الإنسان مثلا على جزم الكندرة أو نعم. على المسطار أو على البوت وخلعه وبقي بالشراب، أو مسح على الشراب وخلعه، فهنا يصلي الصحيح ووضوءه لا ينتقض، هذا الراجح من قول العلماء.
نعم.
والجمهور على أنه ينتقض استنادا إلى أنه لما خلع الممسوح زال حكمه، ولكن الصحيح أنه لا يزول المسح، كما لو أنه مسح على شعره ثم حلق شعره فلا يؤمر بالإعادة.
نعم.
ولا دليل على النقض، لأنه لا، إذا قلت أنه انتقض الوضوء لا بد من دليل.
نعم صحيح.
فإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء الطهارة.
نعم الحمد لله. السلام عليكم. الأخت أريج من السعودية ذكرت بأن خالتها توفيت رحمها الله قبل أسبوعين، تقول هي عليها ديون يعني لم تترك مالا ليقضى دينها منه، تسأل يا شيخ عن زكاة أموالهم، هل يمكن أن يسددوا ديونها من زكاة أموالهم؟
أولا أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمها وموتى المسلمين.
آمين.
أما ما يتصل بالوفاء إذا كان لها مال فيجب الوفاء من مالها من تركتها، وأما إذا لم يكن لها مال فعند ذلك وفاء دينها من الزكاة، العلماء لهم فيه قولان، منهم من قال إنه لا يوفى دين الميت من الزكاة لأن هذا لم يرد، وقضاء الدين عن الحي هو المقصود بقوله تعالى والغارمين. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يوفى الدين عن الميت من الزكاة، ودليلهم عموم قول الله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين.
نعم.
والغارم هنا يشمل الحي والميت، وهذا غارم.
نعم.
حتى وإن كان قد فارق الحياة، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه يجوز وفاء الدين دين الميت من الزكاة.
نعم.
لكن من حيث الأولوية هل هو أولى أو الحي؟
نعم.
لا شك الحي أولى، لأن الميت قد انقضى وزال وراح وليس له مطالب، بخلاف الحي فإن هناك من يطالبه والدين يرهقه، فحاجته أمس من حاجة.
نعم.
الميت. هذا من وجه، على أنه من وجه آخر قد يقال إن هذا دين ذمته معلقة، فيقال انه اذا كان ذمته معلقه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله والله
اعلم. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم مشاهدينا الكرام. الى هنا تنتهي هذه الحلقه. شكر الله لكم دكتور خالد. وشكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.